أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زلنا وإياكم نعيش مع أعلام السلف، نعيش مع هذه الكوكبة المباركة، نعيش مع خيار الخلق بعد الأنبياء والرسل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأعلام الذين حينما نقترب منهم نشعر أننا في رياض من رياض الجنة، نتعلم من قولهم وفعلهم وسمتهم. ونحن اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء الأفذاذ الكبار، مع رجل كان يقال عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، ويقال عنه أيضا أن كلامه كالدر، وقال عنه أحد السلف: ما شبهته إلا بنبي. رجل قيل أنه ابن السيدة أم سلمة من الرضاع، بل حتى قيل عنه أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. حديثنا عن الحسن البصري. وما أدراك ما الحسن البصري؟ كلامه كما قيل فعلا كالدر، وهو من الأعلام الذين حينما تسمع لقولهم تشعر كأنه وحي من وحي السماء، كأنه كلام أقرب ما يكون من كلام الأنبياء. وما ذلك إلا لما وقر في قلبه من إيمان ودين وعلم وإخلاص لله عز وجل. فكان الله تبارك وتعالى يدري الحكمة على لسانه، كأنه يتكلم من وحي السماء. الحسن البصري كنيته أبو سعيد، واسمه الحسن بن يسار. أبوه كان مولى للصحابي الجليل زيد بن ثابت، مولى أي كان عبدا، وقيل لجابر بن عبد الله. وكان أبوه من سبي ميسان، وهي قرية قريبة من البصرة. أمه اسمها خيرة، وكانت كذلك أمة، كانت أمة لأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت خيرة هذه أما عندها، وكانت متزوجة من يسار والد الحسن البصري عليه رحمة الله، فأنجبت الحسن وولدته في بيت السيدة أم سلمة. والسيدة أم سلمة كانت من أوفر النساء عقلا، ومن أشدهن دينا وعلما، وكذلك هي من النساء القلائل التي كن يعرفن القراءة والكتابة. وهي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الأحاديث، بلغت 387 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن البصري لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أنه ولد في حياة عمر بن الخطاب. لما ولدته أمه حملته السيدة أم سلمة، وخرجت به وهو طفل رضيع صغير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمسح عمر بن الخطاب على رأسه ودعا له قال: اللهم فقهه في الدين وحببه للناس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكأن دعوة سيدنا عمر بن الخطاب استجابها الله تبارك وتعالى. فالحسن البصري كان من أعلم الناس ومن أفقه الناس في دين الله وفي كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحسن البصري نشأ في بيت السيدة أم سلمة، بل هي التي سمته الحسن لما ولدته أمه. قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لأمه: ماذا ستسمين ولدك؟ قالت: أنا لا أسميه، سميه أنت. قالت: نعم أسميه الحسن. فأصبح اسمه الحسن البصري. كلمة الحسن البصري نسبة إلى البصرة، لأنه انتقل بعد ذلك من المدينة إلى البصرة وعاش فيها ومات فيها عليه رحمة الله. وكذلك الحسن البصري من الأمور العظيمة التي سعد بها أنه رضع كما يروى عن السيد من السيدة أم سلمة. تركته أمه عندها يوما فبكى بكاء شديدا، فلما لم تكن أمه موجودة اضطرت السيدة أم سلمة أن تحمله، فلما اشتد بكاؤه ألقمته ثديها فضر عليه ثديها لبنا بإذن الله، ولذلك يسمونه ابن السيدة أم سلمة من الرضاع، وكذلك حتى قال بعضهم أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وهو نشأ في بيت النبوة بين الصحابة وبين أمهات المؤمنين، والسيدة أم سلمة قيل أنها آخر من مات من أمهات المؤمنين، وعاشت حياة طويلة، عاشت ما يقرب من 90 سنة. ولذلك الحسن صحبها في فترة طفولته يعني صحبة طويلة، وتعلم منها وتعلم من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أدرك علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وروى عن كثير من الصحابة، روى عن عمران بن حصين وعن المغيرة بن شعبة وعن عثمان بن عفان وعن علي وعن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عمر، لكنه كان مولعا بابن عباس وبالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولزم الحسن البصري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فترة طويلة من الزمان، فتعلم منه التفسير والحديث وتعلم علم القراءات. والحسن البصري لما بلغ 14 عاما انتقل من المدينة، يعني المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى البصرة، فلزم حلقة ابن عباس، وابن عباس كان قد انتقل وقتها إلى البصرة، ولازمه فترة طويلة من الزمان فتعلم منه التفسير والحديث والقراءات وغيرها من العلوم. وكان الحسن من أجمل الناس وجها، كما قال الإمام الذهبي: كان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا. حتى من الطرائف أن الأشعث ابن سوار يقول: أردت أن أذهب إلى البصرة لألقى الحسن البصري، فسألت الشعبي عنه، يعني صفه لي حتى إذا دخلت على الناس عرفته، عرفت الحسن البصري، فقال له: إذا دخلت البصرة فادخل مسجدها، فحينما تدخل المسجد فرم ببصرك في الناس، فإذا رأيت في المسجد رجلا ليس في الناس مثله هذا هو الحسن. لما تدخل المسجد وتجد رجل في غاية الجمال ليس في يعني يوازيه أحد من الناس الموجودين، هذا هو الحسن البصري. وإذا رأيت رجلا لم ترى عينك مثله هذا هو الحسن. ويقول: فلما ذهبت وجدته كما وصفه لي الشعبي. فهو كان من أجمل الناس شكلا وهيئة. أما عن فضله ومكانته ومنزلته فيكفي أن جعفر الباقر قال عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، ولذلك كثير من أقوال الحسن البصري يظنها بعض الناس أنها من كلام النبي، بعض أقواله بعض الناس يروى على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه في غاية الجمال وفي غاية العظمة، فبعض الناس يظن يعني يشتبه عليه الأمر يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه بعضهم أنه كان يتكلم بكلام كالدر، كان قليل الكلام لكن إذا تكلم كأن الدر يتساقط من فمه من جميل ما كان يقول. بل قال عنه العوام بن حوشب يقول ما أشبه الحسن إلا بنبي، يشبهه بالأنبياء، وهذا منزلة عالية جدا، يشبهه بالأنبياء، الأنبياء المعصومون الذين لهم شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقال عنه الربيع بن أنس يقول اختلفت إلى الحسن 10 سنين، يعني كنت أذهب إليه 10 سنين وأتعلم منه، يقول فما ذهبت إليه يوما إلا وسمعت منه علما جديدا لم أسمعه من قبل، أي كلما جلست عنده استفدت علما جديدا لما كان يفيء الله تبارك وتعالى عليه من العلم ومن الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان الحسن كما قيل عنه، قال عنه بعضهم ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن، لما يحدث الناس يصف لهم الطريق الموصل للجنة. الآن أنت تجلس مع بعض الناس يحدثك عن الأموال، يحدثك عن البورصة، يحدثك عن السيارات، يحدثك عن السفرات، يحدثك عن متاع الدنيا. أما الحسن البصري حينما تجلس معه، حينما تجالسه، حتى يعني إذا لم يكن الحسن، إذا كان الحسن قد فارق الدنيا، فنحن نستطيع أن نجالس هؤلاء الأخيار بأن نسمع عنهم وأن نقرأ عنهم وأن نتعلم منهم. فكان من أعرف الناس بطريق الجنة، يدل الناس على الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال عنه قتادة كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، من أعلم الناس بما أحل الله وحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في دينه، فحينما يتعلم الحلال والحرام فيفعل ما أمر الله به ويتجنب ما نهى الله عز وجل عنه، ولذلك يكون من أعبد الناس ومن أتقى الناس لله عز وجل. وكان أحد السلف يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فكلما كنت قريبا من القرآن، قريبا من السنة، قريبا من أقوال السلف، قريبا من أهل العلم، كلما زادك ذلك إيمانا وقربا وطاعة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري كان فصيحا بليغا كما قلنا، حتى قال عنه أبو عمرو بن العلاء يقول ما رأيت أحدا أفصح من الحسن، أي الحسن البصري، والحجاج بن يوسف الثقفي، كانوا هؤلاء قمة في الفصاحة والبلاغة والبيان. وقال عنه أبو أيوب السختياني يقول لو رأيت الحسن لقلت أنك لم تجالس عالما قط. إذا رأيت الحسن وجلست معه كأنك ما رأيت علماء قبل ذلك، يعني هذا عالم نسيج وحده، طراز وحده، شكل منفرد خاص ليس كغيره من الناس. وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الله تبارك وتعالى. كان لما سألوه يوما ما سر زهدك في الدنيا يا إمام، قال 4 أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. ولذلك كان زاهدا في الدنيا مقبلا على ما عند الله تبارك وتعالى، مع فاصل قصير ثم نستأنف الحديث عن التابعي الجليل الحسن البصري عليه رحمة الله، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. ما زلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام نعيش مع الحسن البصري، هذا التابعي الجليل الذي له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. الحسن البصري كان من أزهد الناس في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا، بل كان يقسم ويقول: والله ما أعز أحد الدراهم إلا أذله الله. يقول: والله ما أعز أحد، أي من الخلق، الدراهم والدنانير إلا أذله الله. وهذا الكلام يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حال هؤلاء. تعس أي الذي يعبد الدينار والدرهم، الذي يعيش لماله فقط، يعيش يعمل من أجل الدنيا فقط، هذا يذل نفسه للخلق جميعا، يذل نفسه للناس من أجل أن يحصل الأموال. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: ينبغي أن يكون المال عند المؤمن كالخلاء يقضي فيه حاجته. ينبغي أن يكون المال عند المؤمن كالخلاء يقضي فيه حاجته. المال أعطاك الله عز وجل المال لا من أجل أن تكدسه، لا من أجل أن تجمعه، لا من أجل أن تضع دينار على دينار، لا، إنما أعطاك الله المال لتنتفع به. ولذلك البخلاء من الناس يحملون الأموال ولا ينتفعون بها ولا يستمتعون بها. ولذلك قال بعضهم: الفقير البخيل هو الفقير الذي لا يؤجر على فقره. البخيل هو الفقير الذي لا يؤجر على فقره، لأن الفقير العادي الذي لا يملك، الرجل العادي الذي ما أعطاه الله مالا، حينما يصبر على لأواء العيش وعلى عدم وجود المال وعلى فقد النعمة ويصبر، يعطيه الله عز وجل الأجر العظيم. لكن هذا البخيل عنده مال يحرم نفسه ويحرم أولاده وهو يعيش ليجمع المال فقط، هذا فقير لا يؤجر على فقره، لأنه هو الذي عذب نفسه، أعطاه الله المال لكنه ما استفاد من هذا المال ولا انتفع به. ولذلك الحسن كان يقول: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. بئس الرفيقان، أنت بترافقه وتصاحبه وتجمعه ويكون قريب منك، هذا بئس الرفيق، لأنك لا تنتفع به إلا إذا فارقك. يعني الدينار والدرهم لا تنتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا إيه؟ إلا اشتريت به شيئا، تصدقت به، فعلت به، يعني أحضرت لنفسك ولا لأولادك شيئا، إنما طلمه معك. إيه المنفعة المتحصلة من بقاء المال معك؟ ما هي المنفعة المتحصلة؟ ده مش مدد، أنت الآن تجمع المال وتكنزه وستسأل عنه يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى أنت جمعت المال عشان تعذب به، تعذب نفسك به، تحرم من الخير في الدنيا ثم تعذب به عند الله عز وجل في النار يوم القيامة، وهذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. لذلك يجب على الإنسان أن يوظف النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه وهو المال فيما أمر الله، وأن تنتفع بهذا المال. لذلك كان الحسن البصري من أزهد الناس في الدنيا، لم يعش ليجمع المال. ونحن قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه صدقة أو ما تركنا صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يجب على أهل العلم أن يكونوا
من أقرب الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي لم يجمع أموال ولم يعش جمع المال، يعني ما تركه الأنبياء لا يقسم على ورثتهم إنما يتصدق به، فكذلك أهل العلم يجب ألا يكون كل همهم أن يجمعوا الأموال، بل أنهم يجب أن يضربوا للناس المثل الأعلى في الزهد والبعد عن هذه الدنيا ومغرياتها. ولذلك سئل أحد أهل البصرة عن الحسن البصري، قيل له بما ساد فيكم الحسن، لماذا هو يعني سيدكم ومن أعلى الناس شأنا عندكم؟ قال استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه. هو استغنى عن دنيانا، لا يريد من دنيانا شيئا، لأن العالم إذا وقف على أبواب السلاطين ولا على أبواب الخلق فإن منزلته تهبط وتسقط، مكانته بين الناس تسقط، إنما يجب أن يعتز بالله تبارك وتعالى حتى لو كان فقيرا معدما لا يجد من الدنيا شيئا، بل هو يضرب المثل للناس في القناعة والزهد والبعد عن هذه الدنيا ومغرياتها. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله إذا تكلم كأنه يعاين الآخرة، حينما يتكلم كأنه ينظر إلى الآخرة، يخبرك بما يراه عيانا بيانا، وهذا من قوة ما عنده من اليقين. وكان يكثر من البكاء فكأن النار لم تخلق إلا له، كان كثير الحزن كثير البكاء كأن الله ما خلق النار إلا له. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لو نادى في الناس مناد يوم القيامة كلكم داخلون الجنة إلا رجلا لظننت أنه أنا. فهؤلاء كانوا يفعلون الطاعات والقربات والأعمال الجليلة ويخشون من لقاء الله تبارك وتعالى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لكن بعض الناس عنده من المعاصي ما عنده وهو آمن مطمئن، آمن كأن الله وعده بالجنة ووعده برضاه، وهذا ثم يتمنى على الله الأمان. فهذا هو العاجز الكيس كما جاء في الحديث، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه دايما يتهم نفسه بالتقصير، أنا ما فعلت وفلان أحسن مني وفلان أحسن مني وأنا مقصر في الطاعة ومقصر في العبادة ومقصر في العمل الصالح، دايما يدين نفسه. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لم يعمل للدنيا، لم يكن همه الأساسي الدنيا إنما همه ما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعطي النفس ما يريد، كما قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالعاجز هو الذي يتبع نفسه هواه ويتمنى على الله الأماني، يتمنى على الله الأماني بمعنى أن يقول رب الغفور رحيم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، ما دام انت مقدم على الكريم يبقى افعل ما شئت، فالله عز وجل رحيم وغفور رحيم، والله تبارك وتعالى رؤوف بعبادي وارحم بنا من امهاتنا التي ولدتنا. نعم هذا صحيح، لكن ما يؤمنك، ما يؤمنك؟ فالله تبارك وتعالى يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدها يقول وان عذابي هو العذاب الاليم. يبقى المساله خطيره ومهمه. فلذلك العبد العاقل هو الذي يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله إذا جاء يجلس بين الناس فكأنه دفن حميما له، لما يجلس بين الناس كأنه جاي من جنازة، كأنه دفن أعز الناس إليه، حزين، يعني ما كان يعني يكثر من الضحك، إنما كان يحمل في قلبه حزنا ويعمل للقاء الله عز وجل ويخشى الله تبارك وتعالى حق خشيته. وكان إذا جلس بين الناس فكأنه أسير ينتظر أن تضرب عنقه، كأنه منتظر مصيبة ستحدث له من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل، لما سألوه عن سر زهده في الدنيا فهو لم يكن يعمل للدنيا، قالوا له ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ودي المسألة اللي شغل الناس جميعا، مسألة الرزق، هذا اللي تعب كثير من الناس، والناس تسرق وتنهب ويعني ترتكب الحرمات من أجل أنه يحصل المال ويجمع المال من حلال أو من حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، من الحلال أم من الحرام. فهو يقول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري، لك رزق مقسوم قسمه الله تبارك وتعالى لك، والله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى أنت خايف من إيه؟ والله تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق. طيب ما كانش ينفع أن ربنا يقول إن الله الرزاق، لماذا قال تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق؟ لماذا جاء به هو؟ هو هذه ضمير فصل جاء به ليؤكد هذا المعنى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولم يقل رازق إنما قال رزاق، إذا كان يرزق هؤلاء الخلق جميعا على كثرتهم على امتدادهم على يعني كل ما عندهم يرزقهم الله تبارك وتعالى، فهو رزاق سبحانه عز وجل. ويقول سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه مسألة تشغل الكثيرين من الناس. لا يا أخي، إنما اجعل سعيك في طاعة الله تبارك وتعالى والله تكفل برزقك. نعم اسعى كما قال النبي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خذ بالأسباب، انظر إلى الطير، يعني الحديث يقول لو توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لكن هل هذه الطير رزقت وهي في أوكارها وهي في أعشاشها؟ لا، إنما إيه؟ تغدو خماصا يعني في أول النهار وتروح بطانا يعني في آخر النهار، معنى أنها إيه؟ معنى أنها قدمت وبذلت وأخذت بالأسباب، حينئذ يأتيها رزقها. فنحن نأخذ بالأسباب ونترك الباقي على الله تبارك وتعالى. ثم يقول وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. يعني من الذي يصلي عنك؟ من الذي يصوم عنك؟ من الذي يتصدق عنك؟ تنتظر لما تموت بيعمل لك مبرة ولا يعمل لك عمل خيري ولا تصدقون عنك؟ يا أخي أنت موجود في الدنيا، اعمل لنفسك، قدم لنفسك، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هل ترضى يوم القيامة أن يأتي الناس بزاد من الأعمال الصالحة؟ وحينما توزن الموازين تخف كفة الحسنات عندك وكأنك ما قدمت شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.